وقد يقال إنه ما دام طعاما واحدا ويعتبر غذاء واحدا ووجبة واحدة فتكفي التسمية الأولى، وهذا كأنه عندي أقرب أن التسمية الأولى تكفي. نعم عبد الله. لأنهم كأنهم فعلوا مثله، كما قال تعالى عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما. نعم 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 هو صح ما في شك. اي نعم، لكن هل الرسول اسمعه اياه؟ ما ندري.
حتى موسى وهارون يعني كان موسى
رافض الطلب. اي قطع، لان هارون كان يؤمن على دعائه. نعم دعاء جميعا. نعم نعم. فهذا الرجل مثلا لما فتش الطعام قال بسم الله وهو للجميع، هذا
من التسمية على الذبيحة.
نعم
لو مجموعة واحدة يذبح أيضا يذبح
منه. لا لا عاد تختلف هذا، بس الذبيحة منفردة عن الذبيحة الأخرى، منفردة لا أكل واحد، هذا أكل واحد. لكن لو فرضنا الذبيحة مشترك فيها جماعة سبعة يبوا يذبحونها أضحية أو هدية، ثم قال الذابح بسم الله كفى عن الجميع. نعم ما هم مشتركون فيه يا أخي، دخول المسجد ما جاءوا على سبيل الاشتراك، هؤلاء أكلوا في هذا أكلوا من هذا الطعام على أنهم مشتركون فيه. فرق إن داخل المسجد، هل إحنا جايين على نبي ندخل المسجد جميع كالمشتركين على الأكل؟ لا، بينهما فرق. تأمل. نعم.
طيب بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم الكل.
نعم.
هذا حديث بالنسبة لهؤلاء المسلمون.
نعم.
يعني تقول عائشة كانوا حديث عهد بكفر.
نعم.
يعني كانوا مسلمين.
نعم.
لكن أما الأكل الذي يأتي منهن معروف الناس كفار معلومين بالكفر.
نعم.
فكيف لا نسأل نقول نحن مسلمين؟
هل سأل الرسول لما أهدت إليه اليهودية الشاة سألها سمت عليها أم لا؟ أسألك
مسألة
إذن هذه نفس الشيء.
بس هؤلاء شيخ نعلم أنهم ما يسمون بسم الله،
ما تعلم. إذا علمت لا تأكل.
نعم.
إذا علمت أنهم يهلون لغير الله. نعم. على الذبيحة فلا تأكل.
يعني أسمعهم باسم الصليب أو المسيح
أو أهليه أبد باسم غير الله لا تأكل منها لو مهما كان، حتى لو مسلم فلا تأكل منها.
نعم. باب التيمم في الأكل وغيره. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
نعم. التيمم في الأكل وغيره، كيف التيمم في الأكل؟ كيف التيمم في الأكل؟ يأكل باليمين، هذا معنى التيمم في الأكل. وغيره يلبس بادئا باليمين، يلبس بادئا باليمين. طيب إذا كان لديه طعام أواني متعددة، هل يبدأ باليمين أو بما يشتهي منها؟ بما يشتهي منه. طيب صح. نعم محمد.
اللي يعني يستدلون بهذا الحديث على انه الصف يعني الايمن افضل مطلقا، لانه الصف على الامام وضع الافضليه باليمين.
نعم.
وقال يعني الايمن افضل حتى لو يعني ما تساوت هذا
الصف. نعم. نجيب على هذا بعده اوجه. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الدنو من الإمام، على الدنو من الإمام. الثاني أنه قال ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فحث على الولاية من الإنسان للإمام. الثالث أنه لما كان المسلمون إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا كان المشروع لهم أن يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان كل رجلين عن اليمين، فيكون المعنى أننا نفضل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقارب. أما مع التباين الواضح بحيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بعد أهل اليمين عنه، فهذا لا أظنه يقع من الصحابة. نعم يا شاكر.
بعض
السلف
أنه يجوز رجل يأتي عند الضيف ويأكل قبل أن يأتي صاحب البيت.
كيف؟ وش
معنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم صرف الخياط في الأكل، الخياط كان منشغل ببعض الأعمال.
وش ما عندنا؟ ما عندنا من شغل. وين؟ اقرأ عليه، اقرأ عليه.
وفيه
جواز ترك المضيفة
لكن مع الضيف.
اصبر، ما هو فيه جواز، عطنا حديث.
لأن في رواية تماما عن أنس في حديث الباب أن الخياط قدم له الطعام ثم أقبل على عمله.
إيه؟
أقبل على عمله.
بس من رواها؟ على كل حال خلى الرواية صحيحة، ففيه دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يقدم الضيافة إلى ضيفه ثم ينصرف، ليس فيه أنه يسبقهم في الطعام. أما فهمت؟ ما فهمت؟ ها؟ الله سكر ولا بيان. نعم يا عبد الله.
شيخ أنا أريد أن أعلق على السؤال الأخ الذي كان يقول مثلا يعني اللحوم الذي يأتينا من خارج ونحن نأكله، بالنسبة لهؤلاء اليهود والنصارى مثلا اللي يحترمون المسلمين في كثير من المعاملات وخاصة معاملات الذبح والأطعمة، ومثلا إذا ذهبت إلى الدول الأوروبية مثلا أنت في أي مطعم دخلت اللحم الخنزير ولحم الغنم لا يجعلونهم في مكان واحد. مثلا أنا في يوم من الأيام في روما أنا جيت وأخذت طبقات كثيرة وأخذت طبقات وأنا وضعت في طاولة وآخر، وكان من ضمن الطبقات التي أخذت لحم الخنزير، فجرى واحد في الجري وأخذ الطبقة هذه، قلت له ليش حال لي هذا لحم الخنزير. وكثير من المطاعم الموجودة هناك مثلا لا يكتبون اللحوم الموجودة عندهم ويفرقونهم، وإذا رأوك لأن المسلم عنده مظهر ظاهري، إذا رأوك ويعرف بأنك مسلم حتى الكأس الذي تشرب منه لا يكون من ضمن الكؤوس الذي يشربون منه الخمر، يأخذونه من مكان آخر. لذلك يعني نرى حتى البرازيليين الزبائنهم يعني الذين يصدرونهم إلى الخارج يعني يكونوا في كيفية الإسلامية وفي طائرة رحلات دولية دائما الأطعمة لا يؤكلها ولا لهم خنزير ولا أي لحم، يكون يعني بتبع الشرعية الذي يمكن نعرفه يعني هذا.
أي نعم، على كل حال كما قلنا أول حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل، الأصل الحل. نعم يا نعم. نعم. أي صح. اي نعم، هو احنا قلنا حتى حديث انس اللي معنا في البخاري قال كلوا اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، قلنا ظاهره ان كل واحد يسمي، هذا ظاهر الحديث. نعم نعم.
باب من اكل حتى شرب. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه بن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دست تحت ثوب وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا.
الله سبحان الله. هذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. اقرأ الحديث الثاني لأنه يتعلق به.
حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وإن الله ما من 30 ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على الجبل أو كما قال.
نعم.
حدثنا مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها مسائل عظيمة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر لقوله قول جابر قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهكذا جميع الأحوال البشرية كلها تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والعطش والبرد والحر وغير ذلك. ومنها أيضا فضل أبي طلحة رضي الله عنه. ومنها ذكاء أم سليم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالناس قال أبو طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قالت الله ورسوله أعلم. لأن الرسول سأل أنس رضي الله عنه من قبل ما الذي عندكم؟ قال عندنا كذا وكذا. فدعا الناس فعلم بهذا أنه سوف يكفي الناس وهذا هو الذي حصل. وفيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام بتكثير الطعام. وفيه أيضا جواز الشبع لأن الصحابة هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحديث. أما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على تكثير الطعام وأن هؤلاء أكثر من 100 ومع ذلك كل واحد منهم احتز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد البطن من سواد البطن يعني لا من بقية اللحم وسواد البطن كما نعلم جميعا لا يكفي 10، وما لا كفى 130 رجلا. ومنها قوله أبيع أم عطية؟ قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبيع أم عطية، وهل في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقول أعطنا؟ فالجواب لا، لكن لما رأى هذا الرجل مقبلا بغنمه ظن أنه يريدها ضيافة، ضيافة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هل هي بيع ولا عطية؟ وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فلما قال إنه بيع اشترى منه. وفيه دليل على ذكر الأوصاف التي تدل على تأكد الراوي، لقوله جاء رجل مشرك مشعان طويل، لأنه لو قال فجاء رجل كفى، لكن هذا دليل على أنه ضبط القضية. وفيه أيضا جواز ادخار اللحم لقوله فضل في القصتين فحملته على البعير. وفيه أيضا مشروعية الادخار للغائب، وسيحتج علينا عبد الرحمن بن داود بناء على هذه الفائدة. بأي شيء؟ لا، أي نعم، الكتب احنا منعنا أن يدخر لمن كان غائبا. وهذا الحديث يدل على جواز بل مشروعية الادخار للغائب. ها؟ كيف؟
أعطينا الغائب بناء على تسليم واحد.
اي اذن عملنا شرب بالسنة. نعم اليوم وشون يعني يعني اذا كان يزيد قول إيه يعني جواز مشروعية الادخار للغائب اذا كان فيه زيادة، اما اذا كان لا يكفي الا الحاضر فالحاضر احق، لأن حضوره خصوصا في درس العلم يدل على حرصه ورغبته في العلم. طيب ها؟ طيب هل فيه دليل على جواز البيع مع السلطان والقاضي والحاكم والأمير؟ كيف ذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من هذا الرجل. وفيه أيضا دليل على جواز الشراء من الكافر المشرك. نعم أولى إيه نعم، وهو كذلك، والرسول اشترى من هذا الكافر المشرك واشترى من اليهودي. نعم، فالمعاملات شيء والدين شيء آخر، لكن إذا علمنا أنهم إذا باعوا علينا يغشوننا فيجب الحذر، كما في بيع الأسلحة مثلا وشبهها، فهذه يجب الحذر منهم. أما إذا لم يكن هناك محذور فالأصل جواز التعامل مع المشرك والبيع معه والشراء. نعم انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية إلى قوله لعلكم تعقلون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآيات ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ذكرت في القرآن كم مرة؟ في موضعين، هذا في سورة النور وفي سورة الفتح. نعم، في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولا على من هو حاجة. هذا معروف لأن السياق سياق الجهاد, سياق سياق الجهاد, وهؤلاء ليس عليهم حرج كما قال تعالى في سورة التوبة ليس على المرضى وعلى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. لكن هناك آية النور يقول ليس على الأمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الميل حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره. فما هي المناسبة؟ قيل إن المناسبة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الاستئذان وما ينبغي من آدابه قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فيما يكون فيما تكون تلك الآهات سببا في عدم استئذانهم. ثم قال ولا على أنفسكم, يقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إلى آخر الآية. يعني ليس على الإنسان حرج أن يأكل من هذه الأبيات بدون استئذان. دخل الإنسان بيته يأكل بدون استئذان ما في مانع, ولكن لو قال قائل لماذا قال بيوتكم مع أن الإنسان ليس عليه حرج أن يأكل في بيته, قالوا إن المراد بالبيوت هنا بيوت الأولاد, بيوت الأولاد, لأنه قال بعدها أو بيوت آبائكم, لأن انتفاء الحرج من أكل بيت الإنسان نفسه أمر معلوم. ولكنه جعل بيوت أولاده أولادهم بمنزلة بيوتهم لأن الأولاد من كسبهم من كسبهم, فيكون كأن الإنسان أكل من ماله نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. طيب أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر. آبائكم تشمل الأب الأدنى والأب الأعلى وكذلك الأمهات. الإخوان يشمل الشقيق أو الأب أو الأم. الأعمام كذلك, الأخوال كذلك. طيب والعمات والخالات كذلك, أشق أو الأب أو الأم. أو ما ملكتم مفاتحه يعني ما جعلتم وكلاء عليه ونظراء عليه. أو ما ملكتم مفاتحه بأن كانت البيوت ماجورة استأجرتموها فملكتم مفاتحها, لكن الأول أظهر في الآية. أو صديقكم واضح من بينكم وبينه صداقة, فهؤلاء إذا دخلتم بيوتهم فكأنها بيوتكم, لكم أن تأكلوا منها بدون استئذان. إلا أن العلماء قالوا إذا جرت العادة بالإذن أو علمنا أن هذا شحيح لا يرضى أحدا يأكل من ماله فلا بد من الاستئذان. نعم. وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم يعني يقول القائل السلام علي, لا يقول السلام عليكم, لكن لما كان المؤمن للمؤمن كالبنيان وكان المؤمنون كالجسد الواحد صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسه. وأيضا هو إذا سلم سوف يرد عليه السلام, فإذا قال السلام عليكم سيقال له عليكم السلام، فكأنه هو الذي سلم على نفسه، لأنه هو السبب في رد هذا السلام. وقول تحية من عند الله مباركة طيبة، هل فيها بشرى أن الإنسان إذا سلم وتحية تتضمن السلامة فإن الله تعالى يستجيب له، فتكون هذه التحية تحية من عند الله. ويحتمل أن تكون تحية مشروعة من عند الله على خلاف التحية التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية. كان واحد من الجاهلية إذا جاء في الصباح قال أنعم صباحا، في المساء أنعم مساء، فأبدأ الله ذلك بقوله السلام عليكم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، يبين يعني يفصل ويوضح ويشرح. والآيات هنا الشرعية أو الكونية؟ الشرعية هنا أخص، لكنها أيضا تشمل الكونية. حتى الآيات الكونية بينها الله لنا، فقالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر إلى غيره، إلى غير ذلك من الآيات الكونية. وقولوا لعلكم تعقلون يعني لأجل أن تعقلوا، تعقلوا عن الله تعالى أحكامه وتتبين لكم، وتسلكوا مسلك العقلاء، لأنه لا منهج أكمل من منهج الدين الإسلامي، وهو منهج العقل ومنهج المصلحة ودرء المفسدة. هنا في خماس من عندي ومن عندك من عندك شو
في هذا؟
ايه عندك كيف تعرف؟
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا من يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصعداء قال يحيى وهي من خيبر على روحه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق، فلقناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى من المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدعا.
شو نصر تحنيه الباب؟ وش زيادة؟
من جهة اجتماعهم على لوح السويق من غير تمييز بين أعمى وغيره وبين صحيح وغيره. وقال عطاء بن يزيد كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها، والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل، والمريض لرأسه لاتساعه في موضع الأكل والمريض لرائحته. فنزلت هذه الآية فأباح الله لهم الأكل مع غيرهم. وفي حديث السويد هذا معنى الآية، لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء، مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك، وقد سوى لهم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان، فكان مباحا. نقله في الفتح. وهذا الحديث
واضح المناسبة ولم يضعفها، يقول واضح المناسبة هو أنه الحديث دل على أكلهم جميعا من غير تفريق بين الأعمى والأعرج والمريض، وكانوا يتحرجون من أكل الأعمى لأن الأعمى قد يأكل من مما يلي غيره، أعمى ما يشوف، والأعرج الأعرج يحتاج إلى مد الرجل أو أن ينتشر على الأرض كثيرا فيضيق على غيره، والمريض تتقزز منه النفوس، أو ربما يكون له رائحة كريهة. فقيل ليس على هؤلاء ثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم، واستنبطها البخاري من أن هؤلاء الجمع أكلوا جميعا وقد لا يخلون من إنسان فيه إحدى هذه العاهات. وعلى كل حال واستنباط بعيد جدا، وليس ولا يمكن أن يقرر ذلك مع وجود احتمال، لأن يعني يحتمل أن يكون معهم هؤلاء ويحتمل أن لا يكون. إذن فلا يكون هناك مناسبة بينة في الحديث اللهم إلا إذا كان في شيء من الفاضح ما يدل على هذا فنعم. نعم
ممكن بعض المريض ولا ندري عنه
إيه؟
العالي ثبت أنه كان رمض
نعم
يعني مريض
إيه؟ لا علي سأل عنه الرسول قال أين هو؟ إيه فقال استفعينه ما يدره ما هم إلا المهم فيه احتمال، والمعروف أنه إذا وجد احتمال ما يكون استدلال، لكن نعم أن يقول هؤلاء الجمع الكثير قد لا يخلون من أحد فيه مرض يعني لفترة الجمع. على كل حال أو لأن البخاري أحيانا يسوء الحديث وما فيه شاهد للترجمة، لكن يكون هناك ألفاظ أخرى ليست على شرطه. شرطه
شوية.
نعم.
شرطه.
نعم.
ما وجه الدلالة عن الآية على جواز
الأكل
بدون إذن؟
نعم.
أو أن تأكل بيوتك
وبيوت آبائك؟
نعم. ما
وجه الدلالة؟ لأن أكل إنسان من بيته ما يحتاج إلى إذن. لأن غير هؤلاء إذا أذنوا ما في إشكال ما في جناح. فهؤلاء لقرابتهم صار لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذن ما لم يوجد مانع كعرف مضطرب أو حال هذا الشخص المعين يكون رجلا صحيحا ما يرضى فنعم. خلاص خلوا ثلاثة. طيب
تقول عن
آباءكم
وأمهاتكم هل نحملها على من يلي عند الأولاد البنات
ليس هون يوسف
أو
نقول
أولاد
الأبناء والنساء والآباء هي ظاهر العموم لأن حتى على المذهب الآباء الأجداد من جهة الأم تجب النفقة عليهم
وهم الرضاعة
لا الرضاعة ما أثبت فيه الرضاعة وما لكم مرارا وتكرارا ما أثبت لهم أحكام النسب إلا جواز الخلوة والسفر والمحرمية تحريم النكاح. نعم.
باب الخبز.
ها؟
الحديث إشارة إلى سفر جهة البخاري. مطر. يقول وهذا الحديث سبق في الوضوء وفي أول غزوة خيبر. قبلنا هذا الحديث. لكن جماعتي كان بغزوة خيبر. يعني احتمال أعراج والمرضى معهم احتمال كثير جدا.
وهذا يقول. يقول خرجنا إلى خيبر. في نفس الحديث.
ما
نعم.
سويد
من
أمامنا
نظر لترجمة لعله أعمى أو أعمى. نعم. مراجعة. كلها مراجعة طيبة. وهو
والنهب والاجتماع على الطعام.
ما هو عندنا هذا.
عندنا.
طيب ما هو موجود.
نسخة ثانية
فيه. لا والله هو نسخة حتى ما أشار إلى أنها نسخة ثانية.
لا
طيب
من
حجر اشارنا هذا
الدراسه
المستمره مثبت هذا
يمكن
ما عندنا نكتبها لا ما حاجه ما دام في روايات مستمره عامه في كل روايات
باب الخبز المرقق والاكل على الكوان والسفره حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتاده قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصنوطة
هو هو كذلك هو يقول مرققا هو يقول مرققا بالقاف أليس كذلك؟ عندكم بالفاء؟ لا لا عندنا مرققا بالقاف في كلمات لابد من معرفتها.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على شوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر.
طيب شو يشرحون على الكلمات هذه؟ الخبز المرقق ما يحتاج شرح. الخبز اللي يسمونه القرصان. القرصان المعروف هذا. ما أكله.
والأكل.
وأما بقينا عندنا الأكل على الإخوان. نعم.
والأكل على الإخوان بكسر الخاء المعجمة اليونانية وغيرها. وقال في القاموس الإخوان الخوان كغراب. وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرف. والأكل عليه من دأب المطرفين وصنع الجبابرة لئلا يفتقروا إلى التطقع عند الأكل.
إيش لأنه؟
لئلا يفتقروا إلى التطقع.
التطقع. عند الأكل. إيه نعم. الله يستر عندنا نصه هو
المسكين يقول لها
طبلية
طبلية هذه اللي تكون انت جالس على الارض وهي تكون ارفع منك على طبلية ثم تكون انت جالس على كرسي استعادة منضبة اسمها ترابيزة
ايه
نعم.
وين اكل عجب العجب يكون على الترابيزات
يعني اذا نقول كأنه مثل ما قال تكون رفيعة يدو واحد يأكل بثمه رفيعة ما يتعطى رأسه
طاولات
ايه عرفنا هذي المهم نسميها طاولة
موجودة
ايه نعم موجودة نعم موجودة مثل ما قال عند المصرفين
لا لا الان الصفان كبيرة هذه كبار الخيم استحتى ثلاثة خيم وصارت
صينية يسمونها
لا يسمونها
لا لا مهم هذه لا هذا اللي تقول نفس العين مرتفع مو نفس العين مرتفع طيب
عندهم يعني نور يحطون
الرز عليه هذا نفس العين إنما هذا اللي يوضع عليه العين الخوان الذي يوضع عليه الطعام يعني هالمواصفات هذه موجودة الآن عندي لكن أفضل ما شفت أنا بالكراسة
لا الطبلية غير
ما نعرف الطبلية ولا أنها الطبلية المهم على كل حال فيها شيء على الكراسي وفيها شيء كما يقول حجاج على الأرض والمقصود من هذا أن يكون العناء قريبا من فمه هنا
لضم السين اسما لما يوضع عليه الطعام ورصله الطعام نفسه مش
بقدر المساعدة الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والسفرة اسم لما يوضع عليه الطعام إذا ما استفدنا شيء
ورصله الطعام نفسه
إذا الآن السفرة اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام
هو مرتفع يا شيخ
أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن نعم نعم واللي ينبغى أن التعريف يكون جامعا مانعا طيب
وأصله الطعام نفسه يتقل المسافر وبه قال حدثنا إلى أن قال
خبزا مرققا
نعم فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاة مصنوطة وهي التي أزيلت هذا على الذبح بالماء المسخن، وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا وهو فعل المتركين حتى لقي الله.
معروف عندنا يسمونه المندى مندي اينا
يسلخون
بس لانه ازالة الشعر صعب عليهم.
كل
ها؟ اللي قال له يوخى الشعر ويبقى الجلد
المندي يوخى حتى الجلد.
هذا أقول لك هذا اللي قال الشاف المسموطة. أقول مثل المندي لأن المندي الآن عندنا بس أخرج فقط وتبقى الشاف معلقة جميعا. هذا اللي احنا فهمناه.
غوزي.
ها؟
غوزي. إيه بعد. غوزي.
والشغلة.
والمندي
غوزي. غوزي. هذا هو. على كل حال الله ان الشيء المصموط هذا من جنس المندي، بس اللي عندنا احنا نزيل الجلد وهم لا يزيلونه. نعم
خلاص.
نعم
نعم
في بعد حسنا لا نسكر رجل
حتى لقي الله هذا العاجل ما
ترك
من انه صلى الله عليه وسلم اخذ الكراء وهو لا يؤكل الا مصموطا. وبه قال حدثنا إلى أن قال
سكرجة سكرجة
سكرجة
أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط لضم السين المهملة والكاف وفي اليونانية
سكرجة
والراء المشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء وبه جزم التوبتشي قيل هي قصاع كبير قيل هي قصاع كبير ويسع ست أواق كانت العجم تستعملها في الكوامح وما أشبهها من الجوار الشمال على الموائد حول الأطعمة للهضم.
طيب هذا عن الكوامح الشمال
كانت
عجم تستعملها
في
الكوامح. ايه كلها لغات عجمية. ايه الظاهر انها لغات عجمية. ايه
هي قصاء يوضع فيها المشهيات كالسلة ونحوها.
ايه
قل يا صحافة صغار
طيب اللي يظهر الله اعلم ان انس بعد الفتوحات شاهد الناس يأكلون بأواني فيها نوع من الترف وأخبر أن هذا يعني المعنى العام وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على هذه الأشياء تزهدا. ولا شك أنه كل ما حصل في البساطة في المأكول والملبوس والمسكون كان أقرب إلى الخشوع وأبعد عن تعلق القلب بأمور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة نعم أو ملاعق الذهب وإن لم تكن ذهبا ولا فضة. كل ذلك زيادة في التراف والتنعم. فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو أفضل بلا شك وأحسن وأخشى. نعم يا وليد.
هل يجوز له أن يتفصل هذه البساطة من دار التقرب؟
نعم يجوز له من باب التواضع. وقد ورد حديث فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم نعم
على هذا التفسير ان انس راى اناس اتوا باشياء يعني لم تكن على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرهم عنها. اما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عنه تلك الاشياء
لا.
فلا نعلم
هل
ينهى عنها
من
يسكن عنها على
حسب العرف. لا ما نمنع
لكن
نكبر
الناس منها.
أنس بن مالك رضي الله عنه رأى الناس صار يجرون وراء هذه الأشياء إمعانهم في الترف وأن هذا أمر ما ينبغي.
ليس شخص يتحبون لك على الطاولة شبب الترف
بمن؟
أهل الكتاب
حتى إذا لو كان أصله من الكتاب أو من العجم فما دام صار عادة الناس أو التشبه. كل شيء العلماء قالوا كل شيء يزول كل شيء علته التشبه إذا صار مشاعا بين المسلمين وغيرهم زالت الحكم. ولا كان الأصل ما دام محرم لعينه ما دام العلة هي التشبه فإذا شاع في الناس واستوى في السماء للكفار والمسلمون زال الحكم لزوال العلة إلا إذا كان الشيء محرما لذاته كان في الذهب مثلا ولباس الحرير صار حرام مطلقا.
جزاكم الله ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفيه فدعوت المسلمين الى ولينته فامر بالامطار فوصفت فالقي عليها التمر والاقط واستن. وقال عمرو عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في مقر.
وقد يقال إنه ما دام طعاما واحدا ويعتبر غذاء واحدا ووجبة واحدة فتكفي التسمية الأولى، وهذا كأنه عندي أقرب من التسمية الأولى تكفي. نعم عبد الله. لا لأنهم كأنهم فعلوا مثله كما قال تعالى عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما. نعم 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 هو الله ما في شك. اي نعم لكن هل الرسول اسمعه اياه ما ندري.
حتى موسى
وهارون يعني كان موسى غافل طبعا. اي قطع لان هارون كان يؤمن على دعائه.
نعم
نعم الدعاء عن جميع. نعم نعم فهذا الرجل مثلا لما فتش الطعام قال بسم الله وهو للجميع هذا
هم. فقير الثالث من التسمية على الذبيحة.
نعم.
لو مجموعة واحدة يذبح
أيضا يذبح منه. لا تختلف هذا. لا بس الذبيحة منفردة عن الذبيحة الأخرى. منفردة لا أكل واحد هذا أكل واحد لكن لو فرضنا الذبيحة مشترك فيها جماعة سبعة يبوا يذبحونها أضحية أو هدية. ثم قال الذابح بسم الله كفى عن الجميع.
طيب دخول المسجد وغيره.
نعم ما هم مشتركون فيه يا أخي. دخول المسجد ما جاءوا على سبيل الاشتراك. هؤلاء أكلوا في هذا أكلوا من هذا الطعام على أنهم مشتركون فيه. فرق إن داخل المسجد هل إحنا جايين على نبي ندخل المسجد جميع كما كالمشتركين على الأكل. لا بينهما فرق تأمل. نعم.
طيب بالنسبة للحديث النبي
صلى الله عليه وسلم
سموا أنتم كفر. نعم. هذا حديث بالنسبة لهؤلاء المسلمون.
نعم.
يعني تقول عائشة كانوا حديث العهد
بكفر. نعم. يعني
كانوا مسلمين.
نعم.
لكن أما الأكل
الذي
يأتي من الناس
معروف
الناس كفار
معلومين
بالكفر.
أي نعم. فكيف لا نسأل نقول نحن نسلم. هل سأل الرسول لما أهدت إليه اليهودية الشاة سألها سمت عليها أم لا؟ أسألك. أسألك.
ما سأل
مسألة. إذن هذه نفس الشيء.
بس هؤلاء يا شيخ نعلم أنهم ما يسمون بسم الله.
ما تعلم ما تعلم إذا علمت فلا تأكل.
نعم.
إذا علمت أنهم يهلون لغير الله.
نعم.
على الذبيحة فلا تأكل.
يعني أسمعهم باسم الصليب أو المسيح
أو. أهليه أبد باسم غير الله لا تأكل منها لو مهما كان حتى لو هو مسلم فلا تأكل منها.
باب التيمم في الأكل وغيره. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
نعم التيمم في الأكل وغيره. كيف التيمم في الأكل؟ كيف التيمم في الأكل؟ يأكل باليمين هذا معنى التيمم في الأكل. وغيره يلبس بادئا باليمين، يلبس بادئا باليمين. طيب إذا كان لديه طعام أواني متعددة، هل يبدأ باليمين أو بما يشتهي منها؟ ها؟ بما يشتهي منها. طيب صح. نعم محمد.
يعني
الايمن
افضل مطلقا،
لان
الرسول
صلى الله عليه وسلم وضع الافضليه باليمين. نعم.
وقال يعني الايمن افضل حتى لو يعني ما
تساوت. نعم. نجيب على هذا بعده اوجه. الوجه الاول ان الرسول عليه الصلاه والسلام حث على الدنو من الامام، على الدنو من الامام. الثاني انه قال ليلني منكم اولي الاحلام والنهى، فحث على الولاية من إنسان للإمام. الثالث أنه لما كان المسلمون إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا، كان المشروع لهم أن يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان كل رجلين عن اليمين، فيكون المعنى أننا نفضل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقارب. أما مع التباين الواضح بحيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بعد أهل اليمين عنه، فهذا لا أظنه يقع من الصحابة. نعم يا شاكر.
رجل يأتي عند الضيف ويأكل قبل أن يأكل صاحب البيت.
كيف؟ وش معنى؟
النبي صلى الله عليه وسلم صرف الخياط في الأكل، الخياط كان منشغل ببعض الأعمال.
وش ما عندنا؟ ما عندنا من شغل. وين؟ اقرأ عليه، اقرأ عليه.
وفيه جواز ترك المضيفة لكن مع الضيف.
أصبر، ما هو فيه جواز، أعطنا حديث.
لأن في رواية تماما عن أنس في حديث الباب أن الخياط قدم له الطعام ثم أقبل على عمله.
إيه؟
أقبل على عمل الطرف.
بس من رواها؟ على كل حال خلى الرواية صحيحة، ففيه دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يقدم الضيافة إلى ضيفه ثم ينصرف، ليس فيه أنه يسبقهم في الطعام. أما فهمت؟ ما فهمت؟ ها؟ الله الله سكر ولا بيان. نعم يا عبد الله.
شيخ أنا أريد أن أعلق على السؤال الأخ الذي كان يقول مثلا يعني اللحوم الذي يأتينا من خارج ونحن نأكله، بالنسبة لهؤلاء اليهود والنصارى مثلا هل يحترمون المسلمين في كثير من المعاملات وخاصة معاملات الذبح والأطعمة؟ ومثلا إذا ذهبت إلى الدول الأوروبية مثلا أنت في أي مطعم دخلت اللحم الخنزير ولحم الغنم لا يجعلونهم في مكان واحد. مثلا أنا في يوم من الأيام في روما أنا جيت وأقصت طبقات كثيرة وأقصت طبقات وأنا وضعت في طاولة وآخر، وكان من ضمن الطبقات التي أقصت لحم الخنزير، فجرى واحد في الجري وأخذ الطبقة هذه، قلت له ليس حال لهذا لحم الخنزير. وكثير من المطاعم الموجودة هناك مثلا لا يكتبون اللحوم الموجودة عندهم ويفرقونهم، وإذا رأوك لأن المسلم عنده مظهر ظاهري، إذا رأوك ويعرفوا بأنك مسلم حتى الكأس الذي تشرب منه لا يكون من ضمن الكؤوس الذي يشربون منه الخمر، يأخذونه من مكان آخر. لذلك يعني نرى حتى البرازيليين الزبائنهم يعني الذين يصدرونهم إلى الخارج يعني يكونوا في كيفية الإسلامية، وفي طائرة رحلات دولية دائما الأطعمة لا يؤتوك ولا لهم خنزير ولا أي لهم، يكون يعني بالطبع الشرعية الذي يمكن نعرفه يعني هذا.
أي نعم. وعلى كل حال كما قلنا أولا حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل، الأصل الحل. نعم. نعم.
حديث عائشة رواه الترمذي، إذا أكل أحدكم فليقل بسم الله.
نعم. اي صح. اي نعم، هو احنا قلنا حتى حديث انس اللي معنا في البخاري قال كلوا اذكروا اسم الله ولياكل كل رجل مما يليه، قلنا ظاهره ان كل واحد يسمي، هذا ظاهر الحديث. نعم. نعم.
باب من اكل حتى شبع. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة بن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، وهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت ثمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوب وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه.
الله أكبر.
فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا.
الله الله سبحان الله. هذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. اقرأ الحديث الثاني لأنه يتعلق به.
حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وإن الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على الجبل أو كما قال.
نعم نعم.
حدثنا مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها مسائل عظيمة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر لقوله قول جابر قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، وهكذا جميع الأحوال البشرية كلها تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والعطش والبرد والحر وغير ذلك. ومنها أيضا فضل أبي طلحة رضي الله عنه، ومنها ذكاء أم سليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالناس قال أبو طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قالت الله ورسوله أعلم، لأن الرسول سأل أنس رضي الله عنه من قبل ما الذي عندكم، قال عندنا كذا وكذا، فدعا الناس، فعلم بهذا أنه سوف يكفي الناس، وهذا هو الذي حصل. وفيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام بتكثير الطعام، وفيه أيضا جواز الشبع، لأن الصحابة هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحديث. أما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على تكثير الطعام، وأن هؤلاء أكثر من 100 ومع ذلك كل واحد منهم احتز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد البطن، من سواد البطن يعني لا من بقية اللحم، وسواد البطن كما نعلم جميعا لا يكفي 10، ومع ذلك كفى 130 رجلا. ومنها قوله أبيع أم عطية، قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبيع أم عطية، وهل في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقول أعطنا؟ فالجواب لا، لكن لما رأى هذا الرجل مقبلا بغنمه ظن أنه يريدها ضيافة، ضيافة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هل هي بيع ولا عطية؟ وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فلما قال إنه بيع اشترى منه. وفيه دليل على ذكر الأوصاف التي تدل على تأكد الراوي، لقوله جاء رجل مشرك مشعان طويل، لأنه لو قال فجاء رجل كفى، لكن هذا دليل على أنه ضبط القضية. وفيه أيضا جواز ادخار اللحم لقوله فضل في القصتين فحملته على البعير، وفيه أيضا مشروعية الادخار للغائب، وسيحتج علينا عبد الرحمن بن داود بناء على هذه الفائدة. بأي شيء؟ لا اي نعم، الكتب احنا منعنا ان يدخر لمن كان غائبا، وهذا الحديث يدل على جواز بل مشروعية الادخار للغائب. ها؟ كيف؟
اعطينا الغائب بناء على تسليم واحد.
اي اذن عملنا شرب بالسنة. نعم اليوم شلون يعني؟ يعني اذا كان يزيد قول إيه، يعني جواز مشروعية الادخار للغائب اذا كان فيه زيادة، اما اذا كان لا يكفي الا الحاضر فالحاضر احق، لأن حضوره خصوصا في درس العلم يدل على حرصه ورغبته في العلم. طيب ها؟ طيب هل فيه دليل على جواز البيع مع السلطان والقاضي والحاكم والأمير؟ كيف ذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من هذا الرجل. وفيه أيضا دليل على جواز الشراء من الكافر المشرك. نعم أولى اي نعم، وهو كذلك، والرسول اشترى من هذا الكافر المشرك، واشترى من اليهودي. نعم، فالمعاملات شيء والدين شيء آخر، لكن إذا علمنا أنهم إذا باعوا علينا يغشوننا فيجب الحذر، كما في بيع الأسلحة مثلا وشبهها فهذه يجب الحذر منهم. أما إذا لم يكن هناك محذور فالأصل الجواز التعامل مع المشرك والبيع معه والشراء. نعم انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية إلى قوله لعلكم تعقلون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآيات ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ذكرت في القرآن كم مرة؟ في موضعين، هذا في سورة النور وفي سورة الفتح. نعم، في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا معروف لأن السياق سياق الجهاد، سياق سياق الجهاد، وهؤلاء ليس عليهم حرج، كما قال تعالى في سورة التوبة ليس على المرضى وعلى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لكن هناك آية النور يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الميت حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره. فما هي المناسبة؟ قيل إن المناسبة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الاستئذان وما ينبغي من أدابه قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فيما تكون تلك الآهات سببا في عدم استئذانهم، ثم قال ولا على أنفسكم، يقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إلى آخر الآية. يعني ليس على الإنسان حرج أن يأكل من هذه الأبيات بدون استئذان. دخل الإنسان بيته يأكل بدون استئذان ما في مانع، ولكن لو قال قائل لماذا قال بيوتكم مع أن الإنسان ليس عليه حرج أن يأكل في بيته؟ قالوا إن المراد بالبيوت هنا بيوت الأولاد، بيوت الأولاد، لأنه يعني قال بعدها أو بيوت آبائكم، لأن انتفاء الحرج من أكل بيت الإنسان نفسه أمر معلوم، ولكنه جعل بيوت أولادهم بمنزلة بيوتهم لأن الأولاد من كسبهم فيكون كأن الإنسان أكل من ماله نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. طيب، أبوك أبائكم أبوك أمهاتكم إلى آخر. أبائكم تشمل الأب الأبناء والأب الأعلى وكذلك الأمهات. الإخوان يشمل الشقيق أو الأب أو الأم. الأعمام كذلك، الأخوال كذلك. طيب، والعمات والخالات كذلك، أشقاء أو الأب أو الأم. أو ما ملكتم مفاتحه يعني ما جعلتم وكلاء عليه ونظراء عليه، أو ما ملكتم مفاتحه بأن كانت البيوت مأجورة
استاجرتموها فما لكتم مفاتحها، لكن الأول أظهر في الآية، أو صديقكم واضح من بينكم وبينه صداقة، فهؤلاء إذا دخلتم بيوتهم فكأنها بيوتكم، لكم أن تأكلوا منها بدون استئذان. إلا أن العلماء قالوا إذا جرت العادة بالإذن أو علمنا أن هذا شحيح لا يرضى أحدا يأكل من ماله فلا بد من الاستئذان. نعم. وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم يعني يقول القائل السلام علي، لا يقول السلام عليكم، لكن لما كان المؤمن للمؤمن كالبنيان وكان المؤمنون كالجسد الواحد صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسه، وأيضا هو إذا سلم سوف يرد عليه السلام، فإذا قال السلام عليكم سيقال له عليكم السلام، فكأنه هو الذي سلم على نفسه لأنه هو السبب في رد هذا السلام. وقول تحية من عند الله مباركة طيبة هل فيها بشرى أن الإنسان إذا سلم وتحية تتضمن السلامة فإن الله تعالى يستجيب له، فتكون هذه التحية تحية من عند الله، ويحتمل أن تكون تحية مشروعة من عند الله على خلاف التحية التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية. كان واحد من الجاهلية إذا جاء في الصباح قال أنعم صباحا، في المساء أنعم مساء، فأبدل الله ذلك بقوله السلام عليكم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، يبين يعني يفصل ويوضح ويشرح. والآيات هنا الشرعية أو الكونية؟ الشرعية هنا أخص لكنها أيضا تشمل الكونية، حتى الآيات الكونية بينها الله لنا، قالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر إلى غيره، إلى غير ذلك من الآيات الكونية. وقول لعلكم تعقلون يعني لأجل أن تعقلوا عن الله تعالى أحكامه وتتبين لكم وتسلكوا مسلك العقلاء، لأنه لا منهج أكمل من منهج الدين الإسلامي وهو منهج العقل ومنهج المصلحة ودرء المفسدة. هنا في خماس عندك
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصغلاء قال يحيى وهي من خيبر على روحه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما اتي الا بسويق فلقناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدعا.
شوف نصف تحميل الباب
وش زيادة والاجتماع على الطعام
ممكن بعد يقولون أنه عندنا سجينة بعد ما موجود عندنا، لكن ممكن تجي في آخر ثانية. طيب مناسبة الباب
ومناسبة الحديث للترجمة من جهة اجتماعهم على على لوح السويق من غير تمييز بين أعمى وغيره وبين صحيح وغيره. وقال عطاء بن يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره بجعله يده في غير موضعها، والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل، والمريض لاتساعه في موضع الأكل والمريض لرائحته. فنزلت هذه الآية فأباح الله لهم الأكل مع غيرهم. وفي حديث السويد هذا معنى الآية، لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد، سواء مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك، وقد سوى لهم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان، فكان مباحا. نقله في الفتح. وهذا الحديث
واضح المناسبة ولا مو واضحة؟ يقول هذا المناسبة هو أنه الحديث دل على أكلهم جميعا من غير تفريق بين الأعمى والأعرج والمريض، وكان يتحرجون من أكل الأعمى لأن الأعمى قد يأكل مما يلي غيره، أعمى ما يشوف، والأعرج يحتاج إلى مد الرجل أو أن ينتشر على الأرض كثيرا فيضيق على غيره، والمريض تتقزز منه النفوس، أو ربما يكون له رائحة كريهة. فقيل ليس على هؤلاء ثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم. واستنبطها البخاري من أن هؤلاء الجمع أكلوا جميعا، وقد لا يخلون من إنسان فيه إحدى هذه الآهات. وعلى كل حال هو استنباط بعيد جدا، ولا يمكن أن يقرر ذلك مع وجود احتمال، لأن يحتمل أن يكون معهم هؤلاء ويحتمل أن لا يكون. إذن فلا يكون هناك مناسبة بينة في الحديث اللهم إلا إذا كان في شيء من الفاضح ما يدل على هذا. فنعم نعم
ممكن بعض
المريض
ولا ندري عنه.
ايه
العالي ثبت انه كان رمد.
نعم.
يعني مريض.
ايه.
ممكن
اكل معه. لا، سأل عنه الرسول قال اين هو؟
يوم الخبر موضوع المصاب.
ايه، فقال استفعانه ما يدره ما هم الا. المهم في احتمال. والمعروف انه اذا وجد احتمال ما يكون استدلال. لكن نعم. أن يقول هؤلاء الجمع الكثير قد لا يخلون من أحد فيه مرض، يعني لفترة الجمع. على كل حال، أو لأن البخاري أحيانا يسوق الحديث وما فيه شاهد للترجمة، لكن يكون هناك ألفاظ أخرى ليست على شرطه. شرطه
شوية.
نعم.
ما وجه الدلالة عن الآية على جواز الأكل بدون إذن؟
نعم.
تأكلون
بيوتكم
وبيوت آبائكم.
نعم. لأن أكل الإنسان من بيته ما يحتاج إلى إذن، لأن غير هؤلاء إذا أذنوا ما في إشكال، ما في جناح. فهؤلاء لقرابتهم صار لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذن ما لم يوجد مانع كعرف مفترض أو حال هذا الشخص المعين يكون رجلا شحيحا ما يرضى. فنعم خلاص خلنا ثلاثة. طيب
هنا الآباء آباءكم وأمهات هل يلي نحملها على من يلي عند الأولاد البنات هل يسترون يوسف هل نقول الأولاد الأبناء والنساء هو الآباء؟
هي ظاهر العموم، ظاهر العموم، لأن حتى على المذهب الآباء الأجداد من جهة العموم تجب النفقة عليهم.
ومرضى
لا لا الرضاع ما أثبت فيه. الرضاع قلنا لكم مرارا وتكرارا ما أثبت له محكم النسب إلا جواز الخلوة والسفر والمحرمية، تحريم النكاح. نعم.
باب الخبز.
ها؟
الحديث إشارة إلى سفر جهة البخاري مقرأ، يقول: وهذا الحديث سبق في الوضوء وفي أول غزوة خيبر. تقبلنا هذا الحديث، لكن جماعتي كانت غزوة خيبر، يعني احتمال أعرج والمرضى العام
كثير جدا. وهذا يقول هو خرجنا الى خيبر في نفس الحديث.
ما نقول سويد الشيخ.
نعم.
سويد بن عمانه ترجم لعله اعمى او
مراجعة. إيش هاكل هذا؟ المراجعة طيبة. وهو. والنهي
عن
الاستثناء
من الطعام.
مو عندنا هذا.
عندنا
عندنا
عندنا.
طيب ما هو موجود.
نسخة ثانية
كيف؟ ما والله هو نسخة حتى ما أشار إلى أنها نسخة ثانية.
يقول لا فنان بحجر أشار الناس.
تبي تكان من الولايات المستملة.
الولايات
المستملة مثل مثل هذا. يمكن ما هي بنت.
اكتبها
هيك. لا ما حاجة ما دام في الولايات المستملة عامة في كل الولايات.
باب الخبز المرقق والأكل على الكوان والسفرة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصنوطة
مرققا. هو كذلك هو يقول مرققا هو يقول مرققا
مرققا
أليس كذلك؟ عندكم بالفاء؟ لا لا عندنا مرققا بالقاف. في كلمات لابد من معرفتها.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر.
طيب شو اشرحون على الكلمات هذه؟ الخبز المرقق ما يحتاج شرح. الخبز اللي يسمونه القرصان. القرصان المعروف هذا ما أكله.
والأكل
وأما بقينا عندنا الأكل على الخوان. نعم.
والأكل على الخوان بكسر الخاء المعجمة في اليونانية وغيرها. وقال في القاموس الخوان الخوان كبراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرف. والأكل عليه من دأب المطرفين وصنع الجبابرة لئلا يفتقروا إلى التطقع عند الأكل.
إيش لأنه؟
لئلا يفتقروا إلى التطقع.
التطقع.
يعني
عند الأكل. إيه نعم. الله مش طويل عندنا من الصهول.
طبيعي يقول لها طبلية. المسلمين يقول لها طبلية.
طبلية.
طبلية هي دي اللي تكون انت جالس على الارض.
اي.
وهي تكون ارفع منك على طبلية. لما تكون انت جالس على كرسي استعادي منضبة اسمها الترابيزة.
اي.
نعم.
وين اكل عجب. العجب يكون على الترابيزات.
يعني اذا نقول كأنه مثل ما قال تكون رفيعة. يدو واحد يأكل بثمه ورفيعة ما يتعطى رأسه.
طاولات
ما تساعد عرفنا هذي المهم نسميها طاولة
موجودة
موجودة نعم موجودة نعم موجودة مثل ما قال عند المترفين.
لا لا الآن الصفر كبيرة حالي صار كبيرة الخيم مستحدة ثلاثة خيم وصارت
صنية يسمونها.
لا يسمونها
صنية. لا مهم هذه. لا. هذا اللي تقول نفس العين مرتفع.
مو
نفس العين مرتفع. طيب.
عندهم يعني نور
يحطون الأبواب
عليه. هذا نفس العين. إنما هذا اللي يوضع عليه الإناء الخوان الذي يوضع عليه الطعام. يعني هل ما صارت هذه موجودة الآن لكن أغلب ما شفت أنا بكراسة.
لا التغليه غير
معناها الطبيعي ولا ما هي طبيعية. المعمر كلها فيها شيء على الكراسي وفيها شيء ما يقول حجاج على الأرض. والمقصود من هذا أن كل العناء قريبا من فمه. نعم.
لضم السين اسما لما يوضع عليه الطعام ورسله الطعام نفسه مشتقه من المساعدة.
الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والسفرة اسم لما يوضع عليه الطعام. إذا ما استفدنا شيء.
هذا شيء
ورسله
الطعام نفسه.
إذا الآن السفرة اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام.
هو
أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن. نعم نعم هو اللي ينبغي أن التعريف يكون جامعا مانعا. طيب
وأصله الطعام نفسه يتقل للمسافر. وابن قال حدثنا إلى أن قال
خبزا مرققا.
فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاة مصنوطة وهي التي أزيل هذا على الذبح بالماء المسخن. وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا وهو فعل المتركين حتى لقي الله.
معروف عندنا يسموه المندى مندي. اي نعم يسلخون بس لأنه إزالة الشعر صعب عليهم.
كل الأشياء
تسلخ. هو كل شيء يسلخ. قال يوخى الشعر ويبقى الجلد.
المندي يوخى حتى الجلد.
هذا يقول في هذا اللي قال الشاف المسموطة. أقول مثل المندي لأن المندي الآن عندنا بس يوخى الجلد فقط. وتبقى الشاف معلقة. جميعا هذا اللي احنا فهمناه.
غوزي
في بعد غوزي
والمندي
غوزي 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 هذا هو. على كل حال الله ان الشيء المصموط هذا من جنس المندي بس اللي عندنا احنا نزيل الجلد وهم لا يزيلونه. نعم
خلاص.
نعم في بعض
حتى لقي الله. وهذا العاجل ما ترك من أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الكراء وهو لا يؤكل إلا مصموطا. وبه قال حدثنا إلى أن قال
سكرجة
حدثنا سكرجة
سكر
أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط لضم السين المهملة والكاف وفي اليونانية
سكر
الكاف والراء مشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء وبه جزم التوبتشي قيل هي قصاع كبير فيه قيل هي قصاع كبيرها يسع ست أواق. كانت العجم تستعملها في الكوامح وما أشبهها من الجوار الشمال على النوائح حول الأطعمة للهضم.
طيب عد عن الكوامح الشمال
كانت العجم تستعملها في الكوامح.
ايه كلها ظهر لغات عجمية الظاهر انها لغات عجمية.
هي قصاء يوضع فيها المشهيات كالصلة ونحوها.
ايه
قل يا صحافا صغار.
طيب اللي يظهر الله اعلم ان انا اسباب الفتوحات شاهد الناس يأكلون بأواني فيها نوع من الترف واخبر ان هذا يعني المعنى العام واخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على هذه الاشياء تزهدا. ولا شك انه كلما حصل في البساطة في المأكول والملبوس والمسكون كان اقرب الى الخشوع وابعد عن تعلق القلب بامور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالاواني وغيرها حتى ان بعضهم تجده ياخذ من الملاعق اشياء تشبه ملاعق الفضة لا نعم أو ملاعق الذهب، وإن لم تكن ذهبا ولا فضة، كل ذلك زيادة في التراث والتنعم. فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو أفضل بلا شك وأحسن وأخشى. نعم وليد.
هل يجوز له أن يتفصل هذه البساطة من باب التقرب؟
نعم يجوز له من باب التواضع، وقد ورد حديث فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم نعم.
على هذا التفسير أن أنس رأى أناس أتوا بأشياء يعني لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم عنها، أما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد تلك الأشياء؟
نعم.
فلا نعلم هل ينهى عنها من يسكن عنها على حسب العرف؟
لا نحن ما نمنعها ما نمنعها،
لكن نكبر الناس منها.
أنس بن مالك رضي الله عنه رأى الناس صار يجرون وراء هذه الأشياء إمعانوا في التراث، وأن هذا أمر ما ينبغي. نعم.
ليس الشيخ يتسبب لك على الطاولة شباب الكتاب
بمن؟
أهل الكتاب،
حتى إذا لو كان أصله من أهل الكتاب أو من العجم فما دام صار إعادة الناس أو التشبه. كل شيء العلماء قالوا كل شيء يزول كل شيء علته التشبه، إذا صار مشاع بين المسلمين وغيرهم زالت زال الحكم. ولك الأصل ما دام محرم لعله، ما دام العلة هي التشبه، فإذا شاع في الناس واستوى في السماء للكفار والمسلمين زال الحكم لزوال العلة، إلا إذا كان الشيء محرما لذاته كانت الذهب مثلا ولباس الحرير صار حرام مطلقا. نعم.
حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني صفيه فدعوت المسلمين الى وليمته فامر بالامطار فوصفت فالقي عليها التمر والاقط والسم، وقال عمرو عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في مقر.
Thank you.